أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: اصطلاحات الحديث. دأب مدون علم الدراية إلى ذكر اصطلاحات تختص بالسند الضعيف، وذكر اصطلاحات مشتركة بين السند الضعيف وغيره من الأقسام الثلاثة كالصحيح والموثق والحسن. وإذا لاحظنا هذه الاصطلاحات سنجد أنها ناظرة إلى سند الحديث، فأكثرها وأغلبها ناظر إلى سند الحديث. المصنف سماحة الشيخ أكرم بركات أيده الله ذكر القسم الأول للأسانيد المشتركة بين أصول الحديث الأربعة، والقسم الثاني ذكره في الفصل الخامس حول اصطلاحات الحديث المختصة بخصوص الخبر الضعيف. أول هذه الأسانيد، أول هذه الاصطلاحات المشتركة مصطلح المسند، ثم مصطلح المتصل، ثم مصطلح المرفوع، ثم مصطلح المعنعان إلى آخر هذه الاصطلاحات. وميزة هذا الكتاب الشريف دروس في علم الدراية للشيخ أكرم بركات أنه حاول قدر الإمكان أن يذكر الأقوال المختلفة بأسلوب سلس وبسيط مع ذكر المصادر أولا، والمقارنة بين الاصطلاحات ثانيا، وإيراد الرسوم البيانية ثالثا. فقلما تجد رسوم بيانية لبيان النسبة بين القول الأول والقول الثاني، أو الاصطلاح الأول والاصطلاح الثاني والاصطلاح الثالث. فهذه الرسوم البيانية من مميزات هذا الكتاب. هذه البحوث لا تحتاج أن أقرر المطلب ثم نطبق العبارة، لأنها بيان للمصطلحات، لذلك نقرأ هذه المصطلحات، وإن كان هناك من حاجة إلى نكتة معينة نركز على هذه النكتة. نقرأ الفصل الرابع: اصطلاحات الحديث. القسم الأول من الاصطلاحات: الاصطلاحات المشتركة، وقد خصص لها الشيخ أكرم بركات خصوص الفصل الرابع. القسم الثاني: الاصطلاحات المختصة بالحديث الضعيف، وقد خصص لها الشيخ أكرم بركات الفاصل الخامس الذي سيأتي. الفصل الرابع اصطلاحات الحديث. القسم الأول الاصطلاحات المشتركة. تعرض علماء الدراية لاصطلاحات عديدة غير ما مر. ما الذي مر؟ أصول الحديث الأربعة. لماذا الأقسام الأربعة في الفصل الثالث أسميناها أصول الحديث؟ لأن جميع هذه المصطلحات التي سنذكرها مسند، متصل، معنعان، كلها سترجع إلى الأقسام الأربعة. فالأقسام الأربعة بمثابة الأصل الذي يتفرع عليه المصطلحات التي سنأخذها في الفصل الرابع والخامس. ومن الملاحظ أن الأصول الأربعة هي للحديث بلحاظ سنده لا بلحاظ متنه. كذلك هذه المصطلحات في الفصل الرابع والفصل الخامس بلحاظ السند غالبا. لمعان شتى يقول تعرض علماء الدراية لاصطلاحات عديدة لمعان شتى للحديث، وهي على قسمين. القسم الأول تشترك فيه أصول الحديث الأربعة الصحيح والموثق والحسن والضعيف، أو بعضها يعني بعض هذه الأسانيد مثل السند الصحيح والموثق بحيث لا يختص بالضعيف، لأن الضعيف ما يشمل من السند الذي جميع وسائطه ورواته عدول أو ثقات. قسم الثاني يختص بالضعيف مثل لفظ المرسل، السند المرسل، السند المنقطع، هذا مختص بالضعيف. وهذا الفاصل الرابع معقود للقسم الأول الاصطلاحات المشتركة. القسم الأول الاصطلاحات المشتركة وهي كثيرة. ذكر منها الشهيد الثاني في درايته 18 اصطلاحا، بينما أوصلها العلامة الشيخ عبد الله المامقاني في مقباسه كتاب مقباس الهداية إلى 43. وهي في الحاشية يقول الشيخ عبد الله المامقاني في البداية قال 42، في النهاية ذكر 43، لأنه في مقام البحث والكتابة عثر على 43 اصطلاحا. الحاشية يقول يلاحظ أن العلامة المامقاني في بداية الفصل الخامس من مقباسه ذكر أن المشترك بين المصطلحات الأربعة هو 42، لكنه حينما عددها ذكر 43 مصطلحا له. الصلاحات المشتركة وهي أولا المسند، الخبر المسند، كلامنا صفة الحديث وليس صفة إلى الكتاب. السنة عندهم هكذا، مثلا مسند أبي يعلى، مسند ابن أبي شيبة، مسند أحمد ابن حنبل، يعني الروايات التي ذكرها أحمد ابن حنبل مسندا لها إلى النبي صلى الله عليه وآله. الشيعة الإمامية موجود المسانيد في قديم الزمان، ولكن لم تنتشر كثيرا، فليس عندنا عنوان مسند أو عنوان صحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم. لكن في الآونة الأخيرة كتب البعض مسانيد، مثل الشهيد السيد القبنجي كتب مسند الإمام علي 10 أجزاء، يعني الروايات التي تنتهي إلى أمير المؤمنين وهي مسندة. وعندنا الشيخ العطاردي حفظه الله كتب موسوعة المسانيد، مسند الإمام العسكري، مسند الإمام الهادي، يعني استخرج الروايات التي ينتهي سندها إلى الإمام العسكري أو الإمام الهادي من الكتب الأربعة وغيرها. لكن كلامنا الآن المسند الذي هو صفة للحديث، قد يكون مسند صفة للكتاب، وقد تكون صفة الكتاب مأخوذة من صفة الحديث. يوجد له ثلاثة معاني، ثلاثة اصطلاحات. المصطلح الأول وهو للمشهور المسند، ويطلق اصطلاحا على معان ثلاثة. المعنى الأول: ما اتصل سنده من راويه إلى منتهى مرفوعا إلى المعصوم عليه السلام. يعني ماذا مرفوعا؟ يعني مسندا إلى الإمام عليه السلام. لفظ الرافع يعني الاتصال بالمعصوم. وقد نسب هذا المعنى للمشهور، فإذا قيل مسند فلان إلى النبي إلى علي، يعني اتصل السند من فلان إلى علي، هذا المعنى المشهور. المعنى الثاني: ما اتصل سنده من راويه إلى منتهى سواء رفع إلى المعصوم أو غير المعصوم كالصحابي. وقد نسب هذا المعنى للخطيب البغدادي. أيهما أعم، المعنى الأول أو الثاني؟ الثاني أعم، سواء نسب للمعصوم أو الصحابي. المعنى الثالث: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله سواء كان متصلا أو منقطعا. وقد نسب هذا المعنى لابن عبد البار الأندلسي. هذا المعنى الثالث أعم أو أخاص؟ فيه وجه خصوصية وفيه وجه عموم. وجه الخصوصية أنه اختص بخصوص ما نسب إلى النبي، فبهذا اللحاظ يصير المعنى الثالث أخص من المعنى الأول والثاني. وفيه حيثية، وهي أنه سواء كان مسندا أو منقطعا، بهذا المعنى يصير أعم من المعنى الأول والثاني، فتصير النسبة بين الثالث والأول والثاني نسبة العموم والخصوص من وجه. واضح ولا؟ المصطلح الثاني: المتصل أو الموصول، وهو ما اتصل سنده بنقل كل راو عن من فوقه سواء إلى المعصوم أو غيره. وهذا المعنى هو المعروف بينهم. بناء على هذا المعروف يصير المتصل أعام من المسند بناء على المشهور، لأن المسند المشهور مرفوع إلى المعصوم، لكن المتصل مرفوع إلى المعصوم أو غير المعصوم، فيصير المتصل أعام. والمراد من النقل هنا الأعم من السماع، أن يسمع الرواية من الراوي، وما في معنى، ما في معنى السماع كالإجازة والمناولة، يعني أن يذهب إلى شيخ الإجازة ويقول له أجزت لك أن تروي عني ما صحت لي روايته، أو المناولة يناول الكتاب يقول خذ هذا الكتاب فيه مسموعاتي عن فلان. يقول في الحاشية: أي يجيزه رواية مسموعاته. المناولة كان يناوله كتابه ويقول له هذا سماعي من فلان. معنى آخر للمتصل: أفاد الشهيد الثاني أن المتصل قد يراد منه عند إطلاقه المتصل إسناده إلى المعصوم أو الصحابي دون من سواهما. سؤال: أيهما أعم وأيهما أخص، المعنى الأول للمتصل أو المعنى الثاني؟ المعنى الأول هو الأعم، لأن المعنى الأول يقول إلى المعصوم أو غير المعصوم. غير المعصوم يشمل الصحابي يشمل التابعي، بينما المعنى الثاني يقول إلى المعصوم أو الصحابي دون غيرهما، ما يشمل التابعي. نعم يصح إرادة غيرهما غير المعصوم والتابعي، من خلال تقييد الكلام بأن يقال هذا متصل الإسناد بفلان التابعي مثلا. النسبة بين المسند والمتصل مما تقدم يعلم أن المتصل أعم مطلقا من المسند في تعريف المشهور. كلامنا في تعريف المشهور في المتصل والمسند. لماذا أعم؟ لأن المسند يختص بالمنتهي إلى المعصوم فقط، بينما المتصل يعم ويشمل المنتهي إلى المعصوم وغير المعصوم من الصحابي والتابعين. إذن المتصل، لاحظ العلامة، المتصل أكبر من المسند عند المشهور، هذه علامة أكبر من في الرياضيات بمعنى أعم من المتصل، أعم من المسند. المصطلح الثالث المرفوع وله معنيان. المصنف هنا ذكر معنيين ويوجد معنى ثالث ذكره الشيخ جعفر السبحاني نقلا عن أستاذه السيد حسين البروجردي رحمة الله عليه. نقرأ المعنيين ثم نكتفي بالمعنى الثالث. المعنى الأول، المرفوع وله معنيان شائعان. المعنى الأول، ما أضيف إلى المعصوم، يعني ما نسب إلى المعصوم، أي وصل آخر سنده إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصلا أم لا. حاشية رقم واحد، فالقول نحو قال الإمام، والفعل نحو قوله فعل الإمام كذا، والتقرير يعني الإمضاء نحو قوله فعل فلان كذا أمام الإمام ولم ينكره، توضأ أمام الإمام والإمام سكت، هذا إمضاء. مثاله، مثال المرفوع بالمعنى الأول ما أضيف إلى المعصوم، قول الشيخ الصدوق في معاني الأخبار، حدثنا أبي رحمه الله علي بن الحسين بن بابوي الصدوق قال حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالد البرقي في حديث مرفوع إلى النبي، يعني في حديث متصل بالنبي، ولكن لاحظ محمد بن خالد البرقي ما أدرك النبي، فهنا يوجد إرسال، يعني الحديث مروي عن النبي لكن لم يذكر سنده، أضيف إلى النبي، يعني وصل آخر هذا السند إلى النبي، قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله. بناء على هذا المعنى عادة إذا قالوا رواية مرفوعة يعني ضعيفة، مرفوعة فلان يعني رفعها إلى الصادق وهو لم يدرك الصادق عليه السلام. المعنى الثاني، ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرافع. لاحظ هنا، هل لفظ الرافع هنا اختص بالنبي؟ أجيبوني، لم يختص بالنبي. مثاله، ما رواه الكليني عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عبد الله استغفر الله عن أحمد بن محمد البرقي عن بعض أصحابه، يعني الرواية مرسلة، بعض أصحابه رفعه، يعني بعض الأصحاب رفع الخبر إلى أمير المؤمنين، فالرفع يعني الإسناد إلى أمير المؤمنين، الإضافة إلى أمير المؤمنين. قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يكون السفه والغرة في قلب العالم. الغرة بمعنى الغفلة. النسبة بين المرفوع والمصطلحين السابقين. قبل ما نأخذ هذه النسبة نأخذ المعنى الثالث. تراجعون كتاب أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية للشيخ جعفر السبحاني صفحة 68 هكذا يقول، وكان سيد الطائفة المحقق البروجردي يقول: المرفوع ما اشتمل على لفظ الرافع، مثلا إذا روى الكليني وقال علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يرفعه إلى الصادق فهو مرفوع. هذا النقل الذي نقله شيخ جعفر السبحاني قد ينطبق عليه المعنى الثاني، وهو ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح بلفظ الرافع. أين يلتقي التصريح بلفظ الرافع؟ واضح ولا؟ لكن هذا المعنى الثاني في البداية ورد فيه قيد أن يسقط من وسط سنده أو آخره واحد أو أكثر، بينما كلام السيد البروجردي ليس فيه ما يدل على الساقط بقرينة المثال الذي ذكره، مثلا إذا روى الكليني وقال علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير يرفعه إلى الصادق فهو مرفوع، وإن كان هذا المثال فيه إسقاط واسطة، لأن ابن أبي عمير من أصحاب الإمام الكاظم والرضا عليه السلام، فكيف يروي مباشرة عن الإمام الصادق؟ إذن هناك واسطة ساقطة. فهذا المعنى الثالث، ويمكن إدراج هذا المعنى الثالث تحت المعنى الثاني. عموما الرواية إذا مرفوعة يعني ضعيفة. والخلاصة، الرواية المرفوعة فيها حيثيتان: الحيثية الأولى النسبة والإضافة إلى المعصوم، وهذا قدر متيقن بين التعريف الأول والتعريف الثاني. فالقيد الثاني سقط الواسطة، هذا معتبر في التعريف الثاني وليس بمعتبر ومشترط فيه التعريف الأول، لأن التعريف الأول يقول سواء كان السند متصل أو منقطع المهم الإضافة إلى المعصوم يصدق عليه رافع. فبناء على التعريف الثاني الرواية تكون المرفوعة تكون قاطعا ضعيفة السند. لماذا؟ لوجود سقط فيها، سقط واسطة. لكن بناء على التعريف الأول قد تكون ضعيفة إذا وجد سقط، وقد تكون صحيحة إذا كانت الوساط كاملة ويوجد اتصال وكلهم ثقات. صار واضح إن شاء الله الفارق بين التعريف الأول والثاني. وعليه أيهما أعام، التعريف الأول أو الثاني؟ بينهما عموم من وجه، كل واحد إليه وجه أعمه. التعريف الأول أعام من جهة أنه يشمل الاتصال والانفصال، فهذا أعام. التعريف الثاني يختص، فإذا بينهما عموم وخصوص مطلق. التعريف الأول أعام والتعريف الثاني أخاص. التعريف الأول يشمل المتصل وغير المتصل، الثاني يختص بغير المتصل.
شيخنا يمكن أن يكون الثاني أيضا هو حديث صحيح، مثلا إذا كان الصدق من الذي لا يوصل إلى انتقاط فيكون حديث صحيح،
يصير حديث معتبر ولا يكون صحيحا بحسب المصطلح. واضح إن شاء الله. يعني لو واحد بنى على ما نبني عليه من أنه المشايخ الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فنقول معتبرة ابن أبي عمير، لا نقول صحيحة ابن أبي عمير، هي مرسلة تبقى لكنها معتبرة على المبنى. أحسن، صحيح. ولكن لعل هذا يقيد بقيد لبي، وهو أن عنوان الحديث عند الإمامية لا يصدق إلا على ما نسب إلى المعصوم. فمن هذه الناحية حتى لو قال الرافع عن الرفع إلى المعصوم، فيصير الأول يبقى الأول أعم والثاني أخر. النسبة بين المرفوع والمصطلحين السابقين وهما المسند والمتصل. المرفوع بالمعنى الأول أعم من المسند عند المشهور، يبين الدائرتين، دائرة العموم والخصوص المطلق. لاحظ دائرة المرفوع بالمعنى الأول تشمل دائرتين، دائرة عامة الخبر غير المتصل سنده إلى المعصوم، ودائرة خاصة المتصل سنده إلى المعصوم. بخلاف المسند عند المشهور مختص بالدائرة الصغيرة التي في بطن الكبيرة، الدائرة الصغيرة هو الخبر المتصل سنده إلى المعصوم فقط. إذن المرفوع بالمعنى الأول له مصداقان، مصداق أخاص وهو الدائرة الصغيرة المتصل سنده إلى المعصوم، ومصداق أعام وهو الخبر غير المتصل سنده إلى المعصوم. واضح إن شاء الله، من خلال الدوائر تكون المعنى واضح. إذن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، نعبر عنها بالرياضيات أكبر من، يعني أعم من. النسبة الثانية، النسبة بين المرفوع بالمعنى الأول والمتصل بالمعنى المعروف، علامة الضرب. علامة الضرب تشير إلى العموم والخصوص من وين؟ يلتقيان في النقطة الوسطى بين الخطين، ذلك عموم وخصوص من وين. العموم والخصوص من وين عبارة عن دائرتين تتداخلان في دائرة بينهما، مثل عنوان الأبيض والطائر يلتقيان في أين؟ الطائر الأبيض. يفترق الطائر عن الأبيض في الطائر في الطيور غير البيضاء، ويفترق الأبيض عن الطائر في الأمور البيضاء التي ليست بطيور. هنا على نفس الشيء في مثالنا، المتصل بالمعنى المعروف يفترق عن المرفوع بالمعنى الأول في المتصل إلى غير المعصوم، والمرفوع بالمعنى الأول يفترق عن المتصل بالمعنى المعروف في الخبر غير متصل السند إلى المعصوم، ويلتقيان في ملتقى الدائرتين في الخبر المتصل سنده إلى المعصوم، يصدق عليه متصل ويصدق عليه أنه مرفوع. النسبة الثالثة، المرفوع بالمعنى الثاني يوازي، علامة يوازي، المسند عند المشهور. علامة يوازي يعني يباين، لأن الخطين المتوازيين لا يلتقيان إلى نهاية العالم، ما لا يلتقيان مهما تمدهم في المدرسة، يمد الأستاذ الخطين إلى خارج السبورة يقول إلى السماء ما يلتقون، في متوازي المستطيلات عند دراسة الهندسة من الرياضيات. هنا المرفوع بالمعنى الثاني يباين المسند عند المشهور، لأن الأول وهو المرفوع بالمعنى الثاني لا بد فيه من عدم الاتصال، بينما الثاني وهو المسند عند المشهور لا بد فيه من الاتصال، إذن يتباينان إما اتصال أو لا. اختاري أو لا تختاري، فلا توجد منطقة وسطى بين الجنة والنار، إما حبي أو الدخول إلى جنة أشعاري كما يقول نزار قباني. عموما المقارنة الرابعة والأخيرة، المرفوع بالمعنى الثاني يباين المتصل بالمعنى المعروف بسبب العلة السابقة. ما هي؟ لأن الأول وهو المرفوع بالمعنى الثاني لا بد فيه من عدم الاتصال، والثاني وهو المتصل بالمعنى المعروف لا بد فيه من الاتصال. هذا تمام الكلام في المصطلح الثالث. المصطلح الرابع المعنعان، فلان عن فلان عن فلان، وهي طريقة ثقة الإسلام الكليني في الكافي. الرابع المعنعن وهو ما يقال في سنده فلان عن فلان، وهذا العنعنة مقابل ما يقال في سنده حدثنا فلان، هذا موجود في كتب العامة وهذا من أبلغ صور الأسانيد، فيه تصريح أخبرني فلان، أنبأني فلان، حدثني فلان، هذا ظاهر في المشافهة ما يشمل المناولة. المناولة ليس فيه تحديث، فيها تحديث. لذلك حين يقولون عن فلان مناولتان، عن فلان قراءتان، عن فلان سماعا، وهذا المعنعن مقابل ما يقال في سنده حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، أو سمعنا من فلان قال سمعنا من فلان، أحيانا يقولون قثنا نا، وبهذا يظهر وجه تسميته معنعنا. هناك إشكال حكمه من حيث الاتصال، لاحظوا هذا الإشكال. بعضهم قال العنعنة فيها شبهة الإرسال، فلان عن فلان يصدق مع الواسطة ويصدق بدون واسطة. الآن أنت ما يصير تقول أنا أروي عن النبي، تصدق العنعنة ولا تصدق؟ فلعل هناك واسطات ساقطة. فبعضهم قال العنعنة لا يفهم منها الاتصال، الأعم من الاتصال والانفصال، هذا القول الثاني. والقول الأول العنعنة واضحة في الاتصال، فالأصل أن يكون هناك اتصال، سقوط الواسطة هذا خلاف الأصل، وهذا هو الظاهر من العنعنة. عنعنة بمثابة التحديث، فلان حدث عن فلان، حدث عن فلان، أخبر عن فلان. حكمه المعنعن من حيث الاتصال، اختلفوا فيه على قولين. القول الأول إنه متصل، العنعنة متصلة بشرطين. الأول إذا أمكن ملاقاة الراوي لمن روى عنه بالعنعنة، روى بالعنعنة عن فلان وهو يمكن أن يدركه. الثاني براءة الراوي من التدليس، لأن بعضهم يدلس يكذب. وقد وصف الشهيد الثاني هذا القول بأن عليه جمهور المحدثين، بل كاد يكون إجماعا، أي قول أن العنعنة تفيد الاتصال. قول الثاني إنه المعنعن بحكم غير المتصل حتى يتبين اتصاله بغيره، يعني الأصل فيه أنه غير متصل، إثبات الاتصال يحتاج إلى قرينة ودليل، لأن العنعنة أعم من الاتصال لغة. في اللغة العنعنة كما تشمل الرواية عن الشيخ المباشر تشمل الرواية عن الشيخ غير المباشر. ورد هذا القول بأن المعنعن ظاهر في الاتصال، ظاهر الاستخدامات تتمسك باللغة، لاحظ ظاهر الاستعمال العرفي والاستخدام عند علماء الرجال والدراية. الخامس المعلق، واضح بعد المعلق. المعلق هناك عدة تعليقات، أحيانا التعليق اعتمادا على ما في المشيخة. والمراد بالمعلق حذف أول السند. الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار إذا بدأ السند بزرارة أو محمد بن مسلم فإنه قد حذف السند منه الشيخ الطوسي إلى محمد بن مسلم أو زرارة. وين تراجعه في المشيخة؟ نهاية كتاب التهذيب الجزء العاشر، نهاية كتاب الاستبصار الجزء الرابع. المشيخة واحدة للتهذيبين، تهذيب والاستبصار. هذا تعليق اعتمادا على المشيخة. الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه أيضا اتخذ أسلوب المشيخة. راجعوا مشيخة الصدوق عن محمد بن مسلم، تجد الصدوق لم يذكر سنده في المشيخة عن محمد بن مسلم، مما يعني أن جميع روايات محمد بن مسلم في من لا يحضره الفقيه تصبح مرسلة. إذن التعليق أعم من الصحيح والضعيف، مشترك. إذا علم أول السند وباقي السند صار مسند، إذا لم يعلم كما في مشيخة الصدوق لم يذكر فيها طريقه إلى محمد بن مسلم يصير السند مرسل. الشيخ الفضلي رحمه الله ذكر أن في كتاب أصول الحديث أن المضمار أن المعلق من مصاديق المسند. الجواب الصحيح أن المعلق أعام من المسند والضعيف، لأنه إما أن يعلم أول السند المقطوع والمعلق فيلحق بالمسند، وإما لا يعلم فيلحق بالضعيف. لذلك هذا الإصطلاح أين ذكره؟ في القسم الأول، الإصطلاحات المشتركة. وأحيانا يصير التعليق مثل تعليق الكليني، التعليق اعتمادا على الأسانيد السابقة. يبدأ الكليني مثلا هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه له إبراهيم بن هاشم عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي. الرواية الثانية يقول أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، فتعرف أنه حذف الواسطتين الأولتين علي بن إبراهيم عن أبيه، لأن الكليني لا يستطيع أن يروي مباشرة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي إلا بواسطتين علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم. خامسا المعلق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر. مثاله قول الشيخ الطوسي محمد بن يعقوب أي الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى، يعني عن المعلى بن خنيس، عن الوشع عن الحسن الوشع، عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. فهذا السند في أوله حذف، لأن الشيخ الطوسي لم يلاقي الكليني أصلا، فولادة الأول الكليني الطوسي كانت عام 385، يعني بعد وفاة الصدوق بأربع سنوات. الصدوق توفي سنة 381، بينما توفي الكليني سنة 328 أو 329، وهي سنة وفاة علي بن محمد السمري السفير الرابع للإمام الحجة، يعني سنة نهاية الغيبة الصغرى التي استمرت 69 سنة من سنة 260 هجرية إلى سنة 329 هجرية. إذا تريدون تصيرون رجاليين لابد تحفظون هذه السنوات، لأن تفيدكم في الطبقات وتمييز الطبقات. لاحظ الحاشية رقم 2 الأمير دامات في كتابه الرواشح السماوية صفحة 128، وقد ذكروا إنه سمي معلقان، يعني سمي السند معلقان من تعليق الجدار أو تعليق الطلاق. أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أبيك، أنت طالق إن عصيت أمري. في الفقه الإمامي لا يصح الطلاق التعليقي، في الفقه السني يصح الطلاق. وأيضا عندنا الجدار المعلق، يحفر ما تحت الجدار فيصير الجدار معلق. قال من تعليق الجدار أو الطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال، ويقال نقبوا الحائط وعلقوه، أي حفروا تحته وتركوه معلقان. المصدران الأخيران يعني الرعاية للشهيد الثاني والرواشح السماوية للمير دامان. حكم المعلق لا يخلو حكم المعلق من إحدى صورتين: الأولى أن لا يعلم المحذوف فهو بحكم المرسل، وسيأتي ذكرنا لكم مثال ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم ولم يذكر سنده في المشيخة. الثانية أن يعلم المحذوف فيكون مسندان كما لو ذكر ابتداء. من اللي يذكر ابتداء؟ الكليني في بداية السند، وذلك كالمثال السابق قول الشيخ الطوسي محمد بن يعقوب ينقل عن الكليني، لأن الشيخ الطوسي وإن لم يذكر في الإسناد السابق واسطته إلى الشيخ الكليني، لكنه في آخر كتابه الاستبصار قال ما ذكرته عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارث البغدادي رحمة الله عليه عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارة عن محمد بن يعقوب، اثنينهم مدفونين يم بعض حرم الإمام الكاظم، مدفون جعفر بن محمد بن قولويه وإلى جنبه عند رجله تلميذ المفيد. إذا تدخل حرم الإمام الكاظم وتدخل قبر الإمام الكاظم من جهة مستدبر القبلة بحيث رأس الإمام مقابل، على اليمين قبر المفيد، على اليسار قبر الخواجة نصير الدين الطوسي. الآن قسم النساء أكثر الزوال روحهم ما يدرون، ما يلتفتون إلى قبر خواجة نصير الدين الطوسي أعاظم حوله ضريح الإمام الكاظم. هناك أيضا مقبرة آل الصادر، أجداد الشهيد السيد محمد باقر الصاد مدفونون هناك، كما أن آل الشهرستاني مدفونون عند أصحاب الحسين عليه السلام في كربلاء، عند قبر أصحاب الحسين آل الشهرستاني والشيخ يوسف البحراني رحمه الله، وعنده الوحيد البهبهاني رضوان الله عليهما. جيد. المصطلح السادس المفرد، وهو قسمان. لاحظ يا أخي أحيانا يقولون فلان يؤخذ بروايته ما لم ينفرد بالرواية، يعني هذه الرواية لم يرويها إلا هو، هذا يقولون هنا ماذا؟ يقولون المفرد المطلق. مثلا أبو بكر هو الذي روى هذه الرواية، نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة، لم يروها إلا أبو بكر، فهذا مفرد مطلق. اقرأ المفرد المصطلح السادس. المفرد وهو قسمان: ألف المفرد المطلق وهو من فرد به راويه عن جميع الرواة، مثاله هذا مفرد مطلقان، يعني من بين الرواة مطلقان لم يرويها إلا هو، ما روي عن النبي أنه قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حيث ذكر ابن أبي الحديد المعتزلي أن هذا الحديث لم يروه إلا أبو بكر. لاحظ الحاشية رقم 1 من هنا عد العلام الفضلي المعلق من أنواع المسناد، انظر كتابه وصول الحديث صفحة 97، وبهذا السبب جعلوا المعلق من المصطلحات المشتركة للمختصة بالضعيف، ولا يخفى ضعف ما قاله الفضلي، إذ المعلق أعم من المسناد، إذا لم تعلم الواسطة صار مرسل. جيد، نرجع للمفرد المطلق، ومثاله عندنا من فرد به أحمد بن هلال العبرتائي، كان من الوكلاء وصدر اللعن في حقه، حيث ذهب المشهور ممن وثقه إلى عدم الالتفات إلى ما تفرد به، ونحن لا نبني على توثيقه أصلا، لكن من بنى على توثيقه؟ يقول يؤخذ بكلام العبرتائي إلا إذا روى رواية لم يروها غيره فلا نأخذ بها لأنه انفرد بها. القسم الثاني المفرد النسبي، يعني نسبة إلى جماعة أو مكان، يعني هذا السند رواته كلهم مكيين كلهم مدنيين، وفي عندنا سند مشهور سند فطحي فلان فلان، كلهم فطحية من كبار الثقات والأجلاء، لكن كلهم جماعة واحدة حزب واحد، كلهم أتباع عبد الله الأفطح في مختلف الطبقات. باع المفرد النسبي، وهو من فرد بروايته جهة كأهل مكة أو الفطحية، فمن باب المثال يوجد روايات كثيرة بهذا السند، أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، هذا من كبار الفطحية، عن عمرو بن سعيد فطحي، عن مصدق بن صدقة فطحي، عن عمار الساباطي فطحي، وهؤلاء كلهم من الفطحية، ولهذا اشتهر حديثهم بحديث الفطحية. ونختم بحديث الفطحية، المصطلح السابع الشاذ أو النادر، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.